إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم أنبائها. تقارير عن قرار الملا محمد عمر الاستسلام غدا الجمعة، وجماعتان أفغانيتان تعتبران أن الحقائب الوزارية في بون لم توزع بشكل عادل، والطائرات الأمريكية تواصل قصف مواقع طالبان في قندهار وتورا بورا. هذا فيما يتواصل في برلين مؤتمر الدول المانحة لإعادة تعمير أفغانستان. المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يواصل جهوده، ويلتقي ياسر عرفات اليوم الخميس ووزير الخارجية المصري إلى إسرائيل لبحث التطورات الأخيرة. والآن إلى التفاصيل. قال السفير السابق لحركة طالبان في إسلام آباد عبد السلام ضعيف أن طالبان ستسلم مدينة قندهار غدا الجمعة إلى زعماء القبائل الأفغان. وأضاف ضعيف أن مقاتلي طالبان سيسلمون أنفسهم إلى القائد الأفغاني السابق في فترة الحرب ضد القوات السوفيتية الملا نقيب الله. وفي واشنطن أشارت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية فيكتوريا كلارك إلى أن المحادثات ما تزال جارية لاستكمال عملية استسلام قوات طالبان في قندهار، لكنها لم تؤكد التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. لكن ضعيف أوضح أن مقاتلي طالبان قرروا عدم تسليم أسلحتهم إلى حميد كارزاي رئيس الحكومة الانتقالية الجديدة في أفغانستان، مضيفا أن الملا محمد عمر قرر الاستسلام لمنع حدوث كارثة إنسانية وسط قصف أمريكي متواصل، ومؤكدا أن كارزاي وافق على السماح لمقاتلي طالبان بالعودة إلى منازلهم وإطلاق سراح المعتقلين منهم، إضافة إلى السماح للملا محمد عمر بالعيش بكرامة في قندهار. وفي تصريحات نقلتها وكالة فرانس بريس، قال الناطق باسم البيت الأبيض آري فلاشر ردا على سؤال حول مصير زعيم طالبان، قال إن الرئيس الأمريكي يعتقد بقوة أن الذين يؤون الإرهابيين يجب تقديمهم إلى العدالة. من جهة أخرى، قال زعيم جماعتين أفغانيتين إن المقاعد الوزارية في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها في بون لم توزع بشكل عادل. الزعيم البشتوني سيد بير أحمد جيلاني أعرب عن أمله في أن يعيد مجلس لويا جيركا المزمع إنشاؤه العدالة إلى مجراها. أما زعيم الأقلية الأوزبكية الجنرال عبد الرشيد دوستم فإنه أعلن مقاطعته للحكومة، مؤكدا أنه لن يزور كابول إلى حين قيام حكومة متوازنة. في غضون ذلك، واصلت الطائرات الأمريكية قصف آخر المعاقل القوية لطالبان في قندهار وترابورا. الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية الأدميرال جون ستافر بيم أفاد بأن عددا من المقاتلين المناوئين لطالبان قد دخلوا كهوف ترابورا بحثا عن قادة القاعدة. يذكر أن تقارير ترددت عن وجود قوات أمريكية خاصة في المنطقة لتوجيه الطائرات إلى أهدافها وجمع المعلومات الاستخباراتية. هذا في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن مجموعات من طالبان تحمل أسلحة خفيفة ما تزال تنشط في بعض مناطق أفغانستان، خصوصا قرب مدينة بلخ وشرق قندوز وجنوب مدينة هابرون. يجري المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط أنطوني زيني محادثات منفصلة مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز. يذكر أن زيني جاء إلى المنطقة للبحث في هدنة بين الطرفين، لكن العمليات الانتحارية التي نفذها فلسطينيون الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 25 إسرائيليا عرقلت مهمته. وفي رد على تلك العمليات، شنت إسرائيل هجوما بالصواريخ ضد أهداف فلسطينية. وفيما بعد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تعليق الهجمات بهدف إعطاء عرفات فرصة لتأكيد جديته في وقف العمليات الانتحارية. عرفات أكد من جهته أن أجهزته اعتقلت نحو 100 من المسلحين منذ وقوع العمليات الانتحارية. على صعيد ذي صلة، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن نظيره المصري أحمد ماهر يزور اليوم إسرائيل في محاولة لوقف تدهور الموقف. ماهر يلتقي بيريس ورئيس الوزراء أريل شارون والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. على صعيد آخر، يتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند زيارته المقررة إلى موسكو في 10 من الشهر الجاري. ومن المؤمل أن يبحث الطرفان الاستقرار الاستراتيجي في العالم وخفض الأسلحة الاستراتيجية وخطط أمريكا في مجال الدفاع الصاروخي. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. عن تحليل لقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة للموقف من العراق في ضوء المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في أنقرة، أعدت ولا صادق التقرير التالي.
أجرى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم محادثات مع القادة الأتراك في المحطة الثانية من رحلته التي تشمل 10 دول بهدف الحصول على الدعم للحملة الأمريكية ضد الإرهاب الدولي. وقد التقى باول مع وزير الخارجية التركي إسماعيل جم، ومع رئيس الوزراء بولاند إجفيت، ومع الرئيس أحمد نجدت سيزر، قبل أن يغادر إلى بروكسل لحضور قمة لحلف شمالي الأطلسي. وجاءت زيارة باول وسط توقعات بأن واشنطن قد تفكر في ضرب العراق بعد الانتهاء من حملتها العسكرية في أفغانستان. وتقول الولايات المتحدة إن العراق يطور أسلحة بيولوجية، كما تعتبره دولة ترعى الإرهاب. ولم يظهر أي دليل رسميا على علاقة بغداد بهجمات 11 من أيلول الإرهابية على نيويورك وواشنطن. هذا وقد أعلن وزير الخارجية التركي الأسبوع الماضي بأن سفير العراق في أنقرة فاروق حجازي قد استدعي إلى بغداد بعد ادعاءات بأن له علاقة بأسامة بن لادن. وقد نفت بغداد هذه التهمة وقالت إن استدعاء السفير هو جزء من عملية مداورة للدبلوماسيين. أما وزير الخارجية الأمريكي كولين باول فقد أكد في حديث له أمام الصحفيين بعد محادثاته مع إسماعيل جم، أكد موقف الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إزاء العراق.
The president has indicated for a long time that we are concerned about Iraq, that it...
أشار الرئيس ولفترة طويلة إلى أننا نشعر بالقلق إزاء العراق الذي يحاول تطوير أسلحة دمار شامل، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لمنعه من الحصول على مثل هذه الأسلحة. مثل هذه الأسلحة خطيرة على المنطقة وعلى العالم أيضا. نعرف أيضا أن العراق كان راعيا للإرهاب لسنوات، وهو يستمر في كونه مبعث قلق بالنسبة لنا.
هذا وكان قادة العراق الذين طردوا من البلاد جميع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة قبل 3 سنوات كانوا قد أنكروا جميع الاتهامات التي وجهتها إليهم الإدارة الأمريكية. كما وجه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تهديدات ضد بغداد في 26 من الشهر الماضي، عندما حث الرئيس العراقي على السماح للمفتشين بالعودة إلى البلاد أو مواجهة النتائج. ولم يشرح الرئيس بوش ما سيكون رده لو رفض صدام ذلك، واكتفى بالقول إن الرئيس العراقي سيكتشف ذلك. هذا وقد أثارت فكرة القيام بعمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق أثارت قلقا في تركيا. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن الرئيس التركي سيزر قوله قبل فترة وجيزة من وصول الوزير باول إن تركيا، وهي الدولة الوحيدة المسلمة في حلف شمالي الأطلسي وحليف واشنطن الرئيسي في المنطقة، تعارض أي ضربات توجه إلى العراق. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت مطالب إلى تركيا تتعلق بالتهيؤ لتحرك محتمل ضد العراق، أجاب الوزير باول بالقول:
The president has made no decisions with respect to what the next phase in our campaign against terrorism might be.
لم يتخذ الرئيس بوش أي قرارات تتعلق بالمرحلة الثانية من حملتنا ضد الإرهاب وهل ستوجه ضد أي دولة محددة، ولم يتلقى أي توصيات من مستشاريه عما سنفعله بعد ذلك. وقد تمكنت من نقل هذه المعلومات إلى الرئيس سيزر وإلى رئيس الوزراء إيجيفيت وإلى وزير الخارجية جيم. أما فيما يتعلق بما نتوقعه من تركيا فهو أمر غير مطروح على بساط البحث الآن، لأننا لم نطلب أي شيء من تركيا، لأنه لم يتم اتخاذ قرار أو لم تقدم توصيات إلى الرئيس بوش عن السؤال الذي طرحتموه علي.
ومن جهته أشار جيم الذي أكد من جديد دعم بلاده للحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، أشار إلى أن العراق كان من بين المواضيع التي ناقشها مع الوزير باول، إلا أنه لم يعطي سوى التفاصيل قليلة.
لقد أكدنا من جديد موقف تركيا بأن على العراق أن يمتثل بشكل كامل لقرارات الأمم المتحدة، وأنه سيحصل إذا ما فعل ذلك على دعم أكبر قائم على النية الطيبة من جيرانه.
ويذكر أن المسؤولين الحكوميين في أنقرة كانوا قد عبروا عن قلقهم من أن أي عملية عسكرية واسعة ضد نظام صدام قد تمثل أيضا خطرا على تركيا التي سعت إلى توطيد علاقاتها مع بغداد خلال السنوات الأخيرة. كما تقول الحكومة التركية إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق كلفت تركيا خسائر في الدخل تصل إلى 45 مليون دولار، وإن فوضى سياسية في العراق يمكن أن تؤجج الوضع في المقاطعات الكردية في جنوب شرقي تركيا. وعند سؤاله عما إذا كان الوزير باول قد طمأن المسؤولين الأتراك، تملص وزير الخارجية جيم من الجواب وقال إن البلدين ملتزمان بما دعاه حوارا جوهريا بشأن العراق، ثم أضاف أنه لن يعلق على افتراضات. هذا ويقول القادة الأتراك الذين يحاولون معالجة أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إن انعدام الاستقرار السياسي في المنطقة قد ينسف جهودهم في هذا المجال، إلا أن بعض المحللين يقولون إنه يمكن للصعوبات الاقتصادية أن تنتهي لو انضمت تركيا إلى الحرب الجديدة التي قد تقودها الولايات المتحدة ضد نظام صدام مقابل الحصول على مساعدة مالية. هذا وكان صندوق النقد الدولي قد تعهد بتقديم مساعدة مالية إلى تركيا تبلغ 19 مليون دولار، كما تجري مفاوضات حاليا لتزويدها بقرض يصل إلى 10 مليارات دولار لمساعدتها في سد ثغرة متوقعة في ميزانية العام القادم. ومن المتوقع أن يصل ويلي كيكنز المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى العاصمة التركية الأسبوع القادم لإجراء محادثات. ويذكر أن الوزير باول أعطى إشارة مشجعة أخرى لأنقرة بالقول إنه سيناقش مع وزير التجارة الأمريكي دونالد إيفانز الطرق الكفيلة برفع الحواجز التجارية مع تركيا. أما وزير الدفاع التركي صباح الدين تشقمق أوغلو فأشار خلال حديثه أمام حلقة دراسية عن الصناعة الدفاعية في أنقرة الأسبوع الماضي، أشار إلى أن تركيا قد تتراجع حول موضوع العراق. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عنه قوله، وهنا أقتبس: كررنا القول رسميا إننا لا نريد عملية في العراق، ولكن ظروفا جديدة قد تدفعنا إلى تقييمات جديدة، نهاية الاقتباس. ورفض شقمق أوغلو إعطاء تفاصيل واكتفى بالقول إن تعليقاته لا تقوم على أي معلومات أو مغزى محددين. هذا ومن المفترض أن يتطلب شن أي حملة واسعة ضد العراق استخدام قاعدة أنجرليك التركية، حيث توجد 50 طائرة حربية أمريكية وبريطانية تقوم بفرض الحظر الجوي على شمال العراق لحماية الأكراد من نظام صدام. وقد أعطت صحيفة تركيش ديلي نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم إشارة أخرى على أن تركيا التي كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد العراق قبل 10 سنوات قد توافق على أي قرار تتخذه واشنطن. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الدفاع لم تكشف عن هويتهم قولهم إن أنقرة قد تدعم الخطط الأمريكية العسكرية بشروط. هذا وكان من المتوقع أن تركز زيارة باول مبدئيا على قبرص وعلى قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي، إلا أن تقدما كبيرا أنجز على هذين الصعيدين قبل وصوله، إذ وافق الرئيس القبرصي روف دينكتاش أول أمس على استئناف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول إعادة توحيد الجزيرة، وعلى التفاوض بشكل مباشر مع نظيره اليوناني غلافكوس كليردس. وقد رحب الوزير باول بهذا الإنجاز وقال إنه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، كما رحب بما ذكر عن رغبة تركيا في التوصل إلى اتفاق حول خطط للسماح لقوة الرد السريع الأوروبية باستخدام موجودات حلف شمالي الأطلسي. ورغم أن تركيا لم تبدأ رسميا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد، إلا أنها تريد أن يكون لها كلمة بشأن تاريخ ومكان نشر 60,000 من قوات الرد السريع. وتخشى أنقرة أن تستخدم هذه القوة ضد مصالحها في قبرص أو في بحر أيجا، وهما منطقتا نزاع مع اليونان. ولكن ذكر أن أنقرة خففت من موقفها بعد أن تلقت الأسبوع الماضي تطمينات بأنه ستتم استشارتها في هذا الشأن.
وفي الإطار نفسه وافانا مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري بتقرير حول زيارة باول المرتقبة مع المسؤولين الفرنسيين، مشيرا في هذا الخصوص إلى تحليل لصحيفة لوموند الفرنسية.
يقوم وزير الخارجية الأمريكي كولوم باول في الأيام الثلاثة المقبلة بزيارة مهمة إلى فرنسا، يبحث خلالها الكثير من الملفات الدولية الساخنة وذات الاهتمام المشترك، وفي المقدمة منها الباقي من سلام الشرق الأوسط ومستقبل التعامل مع نظام الرئيس العراقي صدام حسين. ولأن كولن باول يعرف سلفا تصورات باريس لأسلوب حلحلة الأوضاع في العراق، فإنه وفقا لمصادر في الخارجية الفرنسية سيخصص وقتا كافيا لسماع وجهة نظر أوبر فيدرين المتضمنة أيضا الكثير من الأفكار الروسية والأوروبية التي سيتم انضاجها على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التي تختتم في بروكسل غدا الجمعة. على حد قول هذه المصادر التي لا تتوقع من جانبها حصول تباعد في وجهات النظر الأمريكية الفرنسية فيما يتعلق بعدم إعطاء الأفضلية للخيار العسكري. وفي السياق ذاته عادت وسائل الإعلام الفرنسية لتسليط الأضواء وبشكل مستمر على مستقبل التعاون بين العراق والمجتمع الدولي بعد موافقة مجلس الأمن قبل أسبوع على تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء بلا ضجة سياسية وبتعديلات فرنسية في ملامحها العامة، حسب ما تقول صحيفة الفيجارو التي لم تخ اهتمامها باستعجال العراق بتصدير النفط طبيعيا دون أن تصدر عنه مواقف متشددة من القرار الجديد، في إشارة واضحة إلى ربط هذا التعاون بعودة لجان التفتيش وعدم تحفظ العراق على جميع بنودها. أما صحيفة اللوموند واسعة الانتشار فإنها تتساءل عن فرص الإقناع الجديدة التي لعبت دورها في تجديد العمل بالقرار 986 وعلاقة ذلك بالوضع الجيوبوليتيكي الجديد في المنطقة، في ضوء إصرار الرئيس جورج بوش وكولن باول على إقناع الجميع بمبررات توجيه ضربة عسكرية ضد العراق. على حد قول اللوموند التي ترى بأن مجرد قبول مجلس الأمن الدولي بتضمين موافقته على تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء تضمينها بنودا مكتوبة تحدد نوعية البضاعة الممنوع تصديرها إلى العراق على سبيل المثال. وإن هذه الموافقة تضيف الصحيفة الفرنسية تعني وجود سيناريوهات جديدة ربما تكون بديلة للعقوبات الدولية التي فشلت في تحقيق أهدافها السياسية حسب ما تعتقد اللوموند، التي تذكر بأنه منذ عام 1996 أي تاريخ العمل بهذا البرنامج تم تصدير 44 مليار برميل من النفط العراقي بعائد مالي يزيد أو ينقص قليلا عن 26 مليار دولارا، لم يخصص منها سوى النصف لتخفيف معاناة الأبرياء، مما أبقى الأمور معلقة طيلة 11 سنة، وحان وقت الحوار الهادف إلى تغيير المتراكم من مواقف حسب ما ترى اللوموند. وتضيف الصحيفة الفرنسية في مقالها المحايد هذه المرة: صحيح أن الرئيس العراقي وظف العقوبات الدولية لتلميع صورته كبطل قومي في مواجهة العنجهية الغربية، وصحيح أيضا أن السوق السوداء أنجبت طبقة مترفة وحديثة في العراق، فإن الصحيح كذلك هو أن ذلك كله لا يلغي مبدأ الحوار الذي شدد على أهميته مجلس الكنائس المسيحية المتحدث نيابة عن 20 مليون مسيحي في الشرق الأوسط حسب ما تذكر اللوموند، والتي تنقل قلق هذا المجلس من خطورة توجيه ضربة عسكرية إلى العراق قبل استنفاذ الحوار السلمي، مذكرة في هذا السياق بالمهمة الكبيرة للأمم المتحدة صاحبة جائزة نوبل على حد وصفها، دور الأمم المتحدة في تفعيل الحوار والإقناع وليس العكس. فنحن ننتظر من المنظمة الدولية الأكثر والأفضل من الجهد والمشاركة حسب ما تختتم صحيفة اللوموند مقالها المعنون العراق وإقناع الأمم المتحدة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أهلا بكم مستمعين الكرام في جولتنا اليومية على أنباء تطورات الشأن العراقي عربيا وإقليميا وعالميا كما تناولتها تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية، ومن بينها تصاعد الدعوات لتوسيع الحملة ضد الإرهاب لتشمل العراق. دبلوماسيون أمريكيون يشيرون إلى عدم وجود خطة آنية لدى الولايات المتحدة لضرب العراق. تصريحات بريطانية حول مواصلة العراق تطوير أسلحة الدمار الشامل. وقضية العراق ستكون على أجندة المباحثات القادمة بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الروسي. ويضم الملف الذي أعده اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات ذات الصلة، إضافة إلى مقابلة مع خبير اللبناني في الشؤون التركية ومقابلة ثانية مع خبيرين أمريكيين في شؤون الشرق الأوسط. يبقى موضوع ضرب العراق في إطار الحرب ضد الإرهاب مثار الاهتمام في الأوساط السياسية، ففي اليابان صرح السفير الأمريكي هوارد بيكر أن الولايات المتحدة على حد علمه ليست لديها خطة آنية لتوسيع الحرب لتشمل العراق. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن السفير قوله أن الولايات المتحدة حسب ظنه سوف لن تقوم بضرب العراق ما لم تكن هناك دلائل قاطعة على تورطه في أحداث 11 من أيلول الإرهابية، مضيفا أن هذا هو رأيه الشخصي. وقد أدلى السفير الأمريكي برأيه هذا أثناء لقائه مجموعة من الأكاديميين والصحفيين في طوكيو عقب حديث له عن العلاقات اليابانية الأمريكية. في هذا الإطار نقلت وكالة أسوشيت بريس للأنباء عن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أثناء وجوده في أنقرة أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لم يقرر بعد ما إذا كانت المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب ستستهدف العراق. وأضاف باول أن الولايات المتحدة ما زالت قلقة بشأن جهود الرئيس العراقي صدام حسين لاحتياز أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية. المسؤولون الأتراك ضغطوا على باول لإيضاح موقف الولايات المتحدة وسط تزايد التكهنات بأنها ستلاحق العراق بعد أفغانستان. وصرح وزير الخارجية التركي إسماعيل جنب في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأمريكي أنه لا يوجد هناك بلد في العالم يفضل أن يرى المشكلات في جواره. حول أبعاد المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي في أنقرة وفيما إذا كانت التصريحات التي أدلى بها عن العراق قد أرضت الحكومة التركية، التقى علي الرماحي مراسل الإذاعة في بيروت بالخبير اللبناني في الشؤون التركية محمد نور الدين.
يبدو أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في أنقرة حول عدم اتخاذ الإدارة الأمريكية حتى الآن قرارا بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق لم يطمئن المسؤولين الأتراك الذين وضعوا أمام الوزير الأمريكي هواجسهم وقلقهم ومعارضتهم لمثل هذه الضربة، إلا أن الخبير اللبناني في الشؤون التركية دكتور محمد نور الدين يرى أن القرار النهائي التركي بيد المؤسسة العسكرية التي يرجح أن تدعم أي ضربة خصوصا إذا ما كانت تستهدف إسقاط النظام في العراق.
حظيت زيارة وزير الخارجية كولين باول إلى أنقرة باهتمام تركي لافت لسبب بسيط، أن الشائعات سبقت كولين باول حول احتمالات توجيه ضربة إلى العراق بعد الضربة الأولى إلى أفغانستان. وفي الواقع المسؤولون الأتراك أخذوا هذه الشائعات على محمل الجد، لأنها صدرت عن مسؤولين كبار بدءا من جورج بوش وصولا إلى رئيس الاستخبارات الأمريكي السابق وورسلي الذي تحدث بصراحة في مقابلة تلفزيونية مع CNN حول ضرب العراق وضرورة إعطاء تركيا جائزة لمشاركتها المستقبلية وهي شمال العراق وجزء من نفط الموصل كركوك. في الواقع لم يبدد باول الهواجس التركية حيال هذا الأمر. الموقف التركي واضح، هو لا مشاركة في أي ضربة إلى العراق، بل أكثر من ذلك كان الموقف التركي أكثر صلابة من قبل حين تحدث إيجاويد وإسماعيل جيم إلى باول قائلين له اترك العراق جانبا وابحث عن المصادر الإرهابية في أوروبا الغربية، يعني في ألمانيا وفي الدول التي تدعم حزب العمال الكردستاني. باول اكتفى أعتقد بإشارات تؤكد برأيي أن احتمالات الضربة قائمة، حين قال أن العراق يسمح للمنظمات الإرهابية باستخدام أراضيه ونحن قلقون من تطوير أسلحة الدمار الشامل في العراق، رغم أنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بذلك. وقال الإيجاويد أؤكد لك ذلك، لكن نحن قلقون من الوضع في العراق، الأمر الذي فتح الباب أمام يعني تقويم هذه الزيارة في أنقرة أن الولايات المتحدة ستضرب العراق.
يعني هل تعتقد أن كلام الوزير وتحديثه عن عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن لحد الآن لم يطمئن المسؤولين الأتراك؟
لا أبدا، يعني معظم التعليقات والتحليلات أشارت إلى أن باول أبقى الباب مفتوحا أمام ضربة للعراق، وهذا ما أجمعت عليه معظم وسائل الإعلام والصحف التركية. و يعني لفت النظر هنا كتأكيد على هذا السماء الإشراء لضرب العراق أن جويد شمل في لقاءاته في أنقرة لقاء مع رئيس الاستخبارات التركية شينكال أتاسوغلو، وهذا مؤشر على أن أمريكا تشتغل على خطين بالنسبة لتركيا والعلاقة مع العراق، هي الخط السياسي المتمثل برئيس الجمهورية والحكومة والخارجية وهو المعارض لأي ضربة إلى العراق، والخط الأمني العسكري الذي يمكن أن يتحرك بصورة أمنية، يعني من زاوية أمنية ينظر إلى الأمر وإلى المخاطر من ضرب العراق بدون مشاركة تركية. وبالتالي أعتقد أن هناك جناح أمني عسكري يؤيد ضرب العراق في مقابل معارضة للطبقة السياسية في تركيا لمثل هذا الأمر.
طيب بالنتيجة في حال حدوث مثل هذه الضربة التي يجري الحديث عنها، أي خط في الإدارة التركية سيكون هو الذي يرسم الموقف التركي، السياسي الرافض أم العسكري الأمني الذي تحدثت عنه؟
يعني من الضروري هنا أن نعود إلى التاريخ التركي البعيد والقريب في هذه مثل هذه الأمور، وهو أن المؤسسة الحاكمة في تركيا هي المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات، وبالتالي أعتقد إذا كانت الولايات المتحدة جدية في ضرب العراق وفي الإطاحة بالنظام في بغداد، إذا كان هذا الأمر جدي بشكل كامل، فأعتقد أن الجناح العسكري سينتصر وسيرى أن هذه الحرب ستقع بتركيا وبدون تركيا، وبالتالي الأفضل لتركيا أن تشارك وأن يكون لها مكان على طاولة المفاوضات بدلا من أن تبقى خارج اللعبة وأن تبقى خارج تقرير مصير ورسم السيناريوهات المستقبلية في المنطقة.
يعني دكتور نور الدين، عموما حتى لو كان الموقف التركي النهائي معارضة للضربة، هل ستؤثر المعارضة التركية في تأخير الضربة أو عدم توجيه الضربة للحكومة العراقية؟
لا أعتقد بذلك. يعني هناك إشارات وردت في بعض الأوساط الأمريكية من أن على الدول الأخرى ويقصدون هنا تركيا بالتحديد أن يأخذوا عبرة من دروس أفغانستان، وهو أن الولايات المتحدة بعساكرها فقط خاضت الحرب الأفغانية، طبعا هي وبريطانيا، لكن لم يشارك مع العساكر الأمريكية أحد من باكستان أو أي دولة إقليمية محيطة بأفغانستان، وبالتالي الولايات المتحدة تروج إلى تعميم النموذج الأفغاني، وهو أنه يمكن ضرب العراق بمساعدة تركيا وبدون مساعدة تركيا، وهذا نوع من الضغط أو التهديد لتركيا بضرورة أن تساعد الولايات المتحدة في ضرب العراق، وبالتالي تحقيق النتائج الأفضل، علما أنني أعتقد شخصيا أن ضرب صدام حسين لا يمكن أن يتحقق انطلاقا من أي أرض عربية بسبب الظروف في فلسطين وبسبب كل مسألة الحرب ضد الإرهاب والحساسية والعداوة التي نشأت في الغرب ضد السعودية والدول الأخرى، وبالتالي لا مفر من الولايات المتحدة لكي تنجح أي محاولة لها للإطاحة بالنظام في العراق من دور فاعل وأساسي لتركيا بهذا الأمر.
دكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
الشأن العراقي سيكون أيضا من بين القضايا التي سيتناولها الوزير الخارجية الأمريكي في أثناء زيارته لموسكو قريبا. وكالة إتات تاس الروسية أشارت في نبأ لها من موسكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي كولين باول في الكرملين في العاشر من الشهر الحالي. وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف لفت إلى وجود العديد من القضايا بين الجانبين الروسي والأمريكي تتطلب الانتقال من حالة المشاورات العامة إلى اتخاذ بعض الخطوات الملموسة والعملية. وكالة الأنباء قالت إن باول يرمي إلى مناقشة قضايا التعاون في ميدان مكافحة الإرهاب الدولي والعلاقات الاقتصادية والأمن الإقليمي والوضع في العراق. وفي الإطار ذاته أشار وزير الدفاع البريطاني جيف هون إلى أن الحملة ضد أفغانستان يمكن أن تتسع، وحذر من وجوب استخدام القوة لمنع دول أخرى من مد يد العون للإرهاب. الوزير البريطاني عرض مجموعة من الخيارات لردع الإرهاب، مشيرا إلى أنها جميعا تدرس بوصفها جزءا من عملية المراجعة لتطوير استراتيجية مضادة للإرهاب. هون لفت إلى أن من بين الخيارات المطروحة استخدام ضربات عسكرية وقائية ضد دول تدعم الجماعات الإرهابية في حالة فشل الوسائل الأخرى. ونقلت وكالة الأنباء عن وزير الدفاع البريطاني قوله إن الأمر يتطلب القيام بتدمير الخلايا الإرهابية عن طريق عمل عسكري، وربما اللجوء في النهاية إلى القيام بعمل ضد أنظمة مثل طالبان التي تساند وتحمي وترعى وتوجه تلك الخلايا. وكالة الأنباء لاحظت أن تعليقات الوزير البريطاني التي أدلى بها في كينغز كوليدج في لندن ستثير القلق في الأوساط السياسية البريطانية التي تتخوف من قيام لندن بدعم الولايات المتحدة في مسعاها ضد دول تساند الجماعات الإرهابية مثل شبكة القاعدة. وكانت الحكومة البريطانية تتجنب في السابق قطع مثل هذه التعهدات، لكن التعليقات التي أدلى بها هون كانت أقوى من التصريحات الحكومية السابقة. ونبقى في لندن، حيث صرح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أمس أن العراق يواصل تطوير أسلحة الدمار الشامل وأنه يبقى مكمن الخطر للأمن الدولي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الوزير البريطاني قوله إن العراق إذا أراد العودة إلى العالم المتحضر فعليه تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تدعو من بين ما تدعو إليه إلى عودة المفتشين عن الأسلحة إلى العراق. وقال سترو أمام البرلمان البريطاني إن العراق يواصل تشكيل تهديد جدي للدول العربية وإسرائيل بمواصلته تطوير وبصورة غير قانونية أسلحة الدمار الشامل. وكان سترو قد قال في وقت سابق أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إن تطوير الرئيس العراقي صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا بالغ الخطورة للأمن الدولي، ورفض سترو التكهن حول ضرب العراق في حالة عدم امتثاله لدعوة عودة المفتشين إليه. في غضون ذلك قال السيناتور الأمريكي والرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيسي هيلمز إن حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب لا يمكن لها أن تنتهي ما لم يجبر الرئيس العراقي صدام حسين على التخلي عن السلطة مثل ما حدث لطالبان في أفغانستان. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن هيلمز قوله إن الحرب على الإرهاب لا يمكن لها وسوف لن تنتهي إلى أن يقاسي صدام حسين من المصير نفسه الذي أصاب طالبان. وكالة الأنباء قالت إن المحافظين الأمريكيين يشددون من دعواتهم لجعل العراق الهدف التالي، لكن وجهة النظر هذه تثير جدلا واسع النطاق. ويأتي انضمام عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جيسي هيلمز إلى المطالبين بتعديل السياسة الأمريكية تجاه العراق واستخدام القوة المسلحة لإقصاء الرئيس العراقي عن الحكم، وفي الوقت نفسه تأكيد كولن باول لنظيره التركي في أنقرة إن الرئيس جورج بوش لم يتخذ قرارا بعد بخصوص المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب ليعكس حدة الجدل السياسي الدائر في واشنطن بين المؤيدين والمعارضين لضرب العراق. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع التطورات في هذا الشأن ووافانا بالتقرير التالي.
تشهد وسائل الإعلام الأمريكية جدلا نشطا حول الشأن العراقي هذه الأيام، وينقسم خبراء الشأن العراقي إلى فريقين يحاول كل منهم التأثير على الرأي العام الأمريكي وعلى الإدارة الأمريكية في نفس الوقت. ويطالب الفريق الأول بتركيز الحملة العسكرية على نظام طالبان وخلايا منظمة القاعدة وصرف النظر عن توجيه ضربة عسكرية للعراق خوفا من أن يؤدي ذلك لانهيار التحالف الدولي ضد الإرهاب والاستحالة تكوين تحالف دولي لضرب العراق، ولأن التحقيقات الفيدرالية لم تثبت حتى الآن أن العراق كان متورطا في أحداث 11 من تشرين الثاني. ويعد فينس كانستراتو المسؤول السابق عن مقاومة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA من المؤيدين لهذا الموقف، وعبر عنه في مقالة كتبها في صحيفة نيويورك تايمز. وفي لقاء مع إذاعتنا قال:
Iraq is clearly not involved with the events of September 11.
من الواضح أن العراق لم يتورط في أحداث 11 من أيلول، ولذلك لا يوجد دليل على ارتباط العراق بمنظمة القاعدة، كما أن العراق لم يتورط في هجوم الأنثراكس. والمسؤولون في الاستخبارات منهمكون من الآن في حملة مكثفة لإقناع الجميع بأن المشكلة هي أسلحة الدمار الشامل وليس التورط صدام في أحداث 11 من أيلول. الاستخبارات المركزية والتحقيقات الفيدرالية تابعت هذا الأمر بدقة، وكانت نتيجة البحث أن مصدر الأنثراكس داخلي وليس خارجي. فإذا لم يكن هناك دليل على تورط العراق في الهجوم الإرهابي، فكيف يمكن توسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب ليشمل العراق؟ بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أدلة تفيد بأن العراق يرعى عمليات إرهابية ضد أمريكا أو أن له ارتباط بجماعات إرهابية تخطط لعمليات إرهابية ضد الولايات المتحدة.
أما الفريق الثاني فيطالب بتعديل السياسة الأمريكية تجاه الشأن العراقي والعمل بشكل علني بل وعسكري للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين في إطار الحملة العسكرية ضد الإرهاب. ويعبر عن وجهة نظر هذا الفريق باتريك كلاوسون، خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الذي قال لإذاعتنا:
It's not a question of what did Saddam do about 9/11. It's not a question of having, well, we don't have any international support. All of these are not true, and the administration knows it.
المسألة لا تتعلق بتورط صدام في عمليات الحادي عشر من أيلول، والإدارة الأمريكية تدرك ذلك جيدا، لكن هناك إجماعا دوليا على ضرورة حرمان العراق من امتلاك أسلحة الدمار الشامل، ونحن نركز على هذه القضية، وطبعا لن نتخذ خطوات عسكرية عملاقة مثل إرسال 500,000 جندي إلى العراق، لكننا سنتخذ عددا من الخطوات الجدية ضد نظام صدام حسين، وصدام نفسه لن يكون نقطة تركيز عملنا، لكنه قد يصبح كذلك بعد أن ننهي مهمتنا في أفغانستان.
ويقول باتريك كلاوسن إن نقطة التركيز الرئيسية هي امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل.
Broad international coalition saying Saddam cannot have weapons of mass destruction. There are 14 members of the Security Council who voted in favor of the smart sanctions resolution.
التحالف الدولي العريض يقول إن صدام غير مسموح له بامتلاك أسلحة الدمار الشامل. هناك 14 عضوا في مجلس الأمن يؤيدون قرار المجلس في هذا الخصوص، وهذه هي القضية.
ويخشى عضو مجلس الشيوخ المحافظ جيسي هيلنز الذي انضم أخيرا لفريق الداعين لتوجيه ضربة عسكرية للعراق أن يقضي ذلك على التحالف الدولي ضد الإرهاب. أما باتريك كلاوسون فيعترض على ذلك ويؤكد أن الولايات المتحدة وحدها تخوض الحرب في أفغانستان.
No, there is no international coalition doing campaign against Saddam against Afghanistan. The United States is taking action against the Afghanistan.
كلا، لا يوجد تحالف دولي يخوض الحرب في أفغانستان. الولايات المتحدة وحدها تخوض الحرب هناك، ويوجد دعم دولي لنتائج الحرب، لكن الولايات المتحدة وحدها تخوض الحرب، وقد يكون هذا هو الأنموذج الذي سيتبع في أماكن أخرى بعد أفغانستان. فنحن لا نحتاج إلى تحالف دولي، وهو أمر غير ضروري. الأمر الذي نحتاجه هو الدعم السياسي من الدول الأخرى، وأغلب الظن إننا سنحصل على هذا الدعم.
ويقول فينس كانستراتو المسؤول السابق عن مكافحة الإرهاب في CIA إن توسيع نطاق الحرب سيضر بمهمة القضاء على منظمة القاعدة.
The immediate focus has to be on destroying the Al-Qaeda cells not only
إن مجهودنا الأساسي يجب أن يتركز في القضاء على خلايا منظمة القاعدة في الولايات المتحدة وأوروبا وفي جميع أنحاء العالم، وحتى بعد القضاء على مركز العصب الرئيس لمنظمة القاعدة في أفغانستان فإن المنظمة لن تختفي، فهي دربت آلاف الناس في أفغانستان نفسها وفي دول أخرى كثيرة. هؤلاء سيحرمون من القيادة، لكنهم سيكونون عداء شديدا لأمريكا، وهؤلاء يشكلون خطرا مستمرا.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن مجلس سياسة الدفاع الذي يعد هيئة استشارية تقدم توصيات إلى وزير الدفاع قد استضافت أحمد شلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض انزعاجه من ذلك التطور لأن كولين باول لم يبلغ بهذه الزيارة. فينس كانستراتو المسؤول السابق عن مكافحة الإرهاب في CIA.
The Defense Policy Board is an advisory group. It doesn't have official status.
المجلس الدفاعي هيئة استشارية وليست رسمية، يرأسها ريتشارد بيرل الذي يقود فريق الصقور المعادين للعراق، لكنني أعتقد أن جهاز الاستخبارات في واشنطن أكثر تحفظا بالنسبة إلى تشلبي وطروحات الصقور القائلة بأن العراق يشكل خطرا آنيا على الولايات المتحدة، لكن مسؤولي الاستخبارات لا يصدقون ذلك، وأعضاء هذا المجلس يحاولون إقناع وزير الدفاع بوجهة نظرهم، ولكن المسؤولين في الاستخبارات والأجهزة الأمنية غير مقتنعين بطروحات هذا الفريق الذي يعتبر أن العراق يمثل خطرا آنيا على الولايات المتحدة. البيت الأبيض وطبعا وزارة الخارجية لا يتفقان مع هذا الطرح.
ويشرح باتريك كلاوسون الخط الاستراتيجي للفريق المطالب بإقصاء الرئيس صدام حسين فيقول
So what's emerging is a consensus that yes, we're going to do something about Saddam's WMD. No, we're not going to make that our main focus of activity yet. Yes, we are going to begin preparing the groundwork now by pointing out to people.
الوفاق الذي يتحقق في الإدارة على ما يبدو هو كالآتي. نعم، سنفعل شيئا ما للتعامل مع أسلحة الدمار الشامل في العراق، لكننا لن نجعل ذلك نقطة تركيز لجهودنا العسكرية والدبلوماسية في الوقت الحاضر. إذن أسلحة الدمار الشامل هي المشكلة وليست تورط صدام في أحداث 11 من أيلول.
إن الاتفاق الوحيد بين الفريقين هو أنه يجب تأجيل التعامل مع العراق إلى ما بعد الانتصار الكامل على منظمة القاعدة ونظام حكم طالبان، ولكن من غير المتوقع أن تتوقف المنازلة الإعلامية والسياسية بين الفريقين خلال الشهور القادمة. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
نواصل مستمعي الكرام عرض الملف العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. المؤسسات البحثية الأمريكية انشغلت هي الأخرى بأطروحة ضرب العراق. باحثان أمريكيان من معهد بروكينغز في واشنطن تساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن الحرب على العراق. مازن نعمان أعد التقرير التالي عن التحليل الذي نشره المعهد الأمريكي.
التحليل التالي يسعى إلى الجواب عن هذا السؤال، وكتبه الباحثان فيليب جوردون ومايكل أوهانلن في معهد بروكينغز، وهو أحد معاهد الفكر في واشنطن، ووزعت التحليل مجموعة صحف نايت ريدر. يتطرق الباحثان إلى الجدل الدائر في أوساط المحافظين وأكثرهم من الحزب الجمهوري الأمريكي في كيفية الانتفاع من الفرصة المتاحة لتخليص العالم من هذا الطاغية المستبد على حد تعبيرهما. أما المعتدلون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري فنقاشهم يدور حول الافتقار إلى الأدلة التي تثبت تورط صدام في أحداث 11 من أيلول الماضي، وكذلك الحاجة إلى دعم دولي في حال مهاجمته. وجاء في التحليل أن تخلص الولايات المتحدة من صدام حسين سيسعد دولا كروسيا وفرنسا اللتان ستستأنفان التجارة مع العراق وتستعيدان ديونهما البالغة بلايين الدولارات، وكذلك الحال مع العديد من الدول العربية التي تريد رفع العقوبات عن العراقيين الأبرياء. كما ستظهر دول كثيرة في العالم عن ارتياحها عندما سيتدفق النفط بحرية من جديد بحسب ما جاء في التحليل. ويعطي التحليل الحق للمحافظين في اعتبارهم أن التخلص من صدام أمر مهم لأنه يمتلك أسلحة بيولوجية وكيماوية ويطمح في تطوير سلاحه النووي، ويمتلك سجلا حافلا من الاعتداءات على شعبه وعدد من الدول المجاورة. كما أن صدام، والكلام للمحللين الأمريكيين، يمتلك رغبة عارمة في الانتقام، حيث ظهر ذلك جليا في محاولته اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت عام 1993. ويذهب تحليل مجموعة نايت ريدر إلى القول أن هناك أدلة تثبت أن الإرهابيين تلقوا تدريبا في العراق وإن لم يكونوا ينتمون إلى منظمة القاعدة. ومع أن صدام حسين وأسامة بن لادن خصمان، لكن ليس من المستبعد أن يتحالفا من أجل هدف مشترك هو مهاجمة الولايات المتحدة. فاللقاءات التي جرت في براغ عام مي 2000 و2001 بين مسؤولين من الاستخبارات العراقية ومحمد عطا المتورط في خطف إحدى الطائرات في 11 من أيلول تظهر أن اتصالا ما بين الجانبين قد تم فعلا. ويشير التحليل إلى أن الداعين إلى تغيير النظام العراقي يقللون من تكاليف ومخاطر تلك العملية، ويضيف أن الذين يعتقدون بأن انقلابا قد يقع داخل الحلقة الضيقة للحكم بمجرد توجيه ضربات جوية متتالية لعدة أيام أو بإمكان تعبئة وتسليح المعارضة العراقية لقيادة زحف نحو بغداد، إن هؤلاء يعيشون في عالم خيالي. ويتطرق تحليل نايت ريدر إلى قوة الزعيم العراقي الذي برهن على قدرته في البقاء على رأس السلطة بالقول أن لديه 100,000 جندي يشكلون الحرس الجمهوري الخاص وقوات الحرس الخاصة، بالإضافة إلى 400,000 جندي في القوات المسلحة الأخرى، وهذا يعادل 10 أضعاف ما كان لدى طالبان من قوات. أما المعارضة العراقية فيرى التحليل أنها مجزأة وضعيفة. وعن القوة التي تتطلبها الحرب المحتملة كما يقول التحليل، فقد لا يتطلب الأمر 500,000 جندي أمريكي حاربوا في حرب الخليج، لكن نصف هذا العدد سوف يزحفون ويقاتلون في شوارع بغداد ويطاردون الجنود العراقيين. وزاد التحليل أن خسائر الأمريكيين ستكون أكثر منها في عاصفة الصحراء لاختلاف مواقع القتال، إضافة إلى أن صدام سيستعمل أسلحته الكيماوية والبيولوجية لصد القوات الأمريكية الغازية. ويتساءل التحليل هل في الإمكان إطاحة صدام، ويجيب أن أكثر الشواهد تدل في الوقت الحاضر على أنه في الإمكان حدوث ذلك، فبعد عاصفة الصحراء لم يعد صدام يشكل خطرا على القوات الأمريكية، لكنه سيبقى الوحش المتمسك بالسلطة والبقاء على قيد الحياة مهما كلف الأمر، على حد تعبير التحليل. وختم الباحثان تحليلهما الذي نشرته مجموعة صحف نايت ريدر بالقول إن شواهد المستقبل قد تحتم على الولايات المتحدة أن تطيح صدام لو ثبت أنه متورط في أحداث 11 أيلول، أو أنه زود منظمة القاعدة بأسلحة الدمار الشامل.
في المقابل صرح الرئيس العراقي أمس أن العراق الذي يعاني من العقوبات يمتلك الوسائل للدفاع عن نفسه، بحسب وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت النبأ نقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية. صدام قال ذلك لدى استقباله وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، الذي قام بتسليمه رسالة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تدور حول الأوضاع في العالم العربي وفي العالم، وخاصة في فلسطين والتطورات في أفغانستان. القربي قام بزيارة الأردن وسوريا وهما ترفضان ضرب العراق، لتسليم رسائل من الرئيس صالح الذي عاد مؤخرا من زيارة إلى الولايات المتحدة. وفي الإطار العراقي قالت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح اتهم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بتعطيل ما قيمته 6 مليارات دولار من العقود المبرمة ضمن برنامج النفط للغذاء. من ناحية أخرى، استقبل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وزير التجارة العراقي على هامش اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية. المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
يختتم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعات دورته 74 اليوم، ولم يشارك على المستوى الوزاري سوى كل من سوريا ومصر والعراق وليبيا والأردن. وقد استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مساء أمس وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح، الذي استعرض مع الأمين العام المقررات الصادرة عن اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وسبل تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة القادمة، كما جرى استعراض لسبل دعم التجارة البينية العربية. وعقب اللقاء صرح الوزير العراقي أنه أكد للأمين العام على السياسة العراقية الثابتة المتعلقة بتوسيع التعاون التجاري مع الدول العربية طبقا للتوجيهات الصادرة عن الرئيس العراقي في هذا الصدد. وأشار الوزير العراقي أن إجمالي الاستيراد العراقي من الدول العربية قرابة السنوات 5 الماضية بلغ 21 مليار دولار أمريكي. إلى جانب ذلك، قال صالح إن اللقاء مع الأمين العام تناول كذلك المطلب العراقي برفع الحصار عنه بعد أن نفذ كل التزاماته في إطار قرار مجلس الأمن رقم 687. وأضاف أنه من الواضح أن أمريكا وبريطانيا مصممتين على إبقاء الحصار على العراق، رغم أن هناك تقارير تفيد بأن العراق تخلص من كل أسلحة الدمار الشامل التي كانت لديه منذ العام 1994. و وطالب الوزير العراقي بتنفيذ الفقرة رقم 22 في القرار رقم 687 والمتعلقة بفورية رفع الحصار عن العراق حال تنفيذه الالتزامات المتعلقة بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل، كما طالب كذلك بالتحرك نحو تنفيذ الفقرة 14 من نفس القرار والمتعلقة بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، مما يستوجب بالضرورة القضاء على أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها إسرائيل على حد ما قال وزير التجارة العراقي. وشدد محمد مهدي صالح على أن العراق غير معني بما يثار حول تورطه بصورة أو أخرى في أحداث 11 أيلول، لأن ذلك غير صحيح على الإطلاق كما قال. وأضاف إن العراق سيدافع عن نفسه في حال تعرضه لأي هجوم، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على شمال وجنوب العراق واستهداف منشآت مدنية والصحية ومرافق الغذاء العراقية على حد تعبيره، وكما قال في تصريحاته للصحفيين. وأضاف إن العراق لا يرى أن هناك أي أسباب لتعريضه أو تعريض أي دولة عربية أخرى لاعتداءات عسكرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أثناء وجوده في أنقرة أن الرئيس الأمريكي لم يقرر حتى الآن ما إذا كانت المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب ستشمل العراق، مضيفا أن الولايات المتحدة قلقة في شأن جهود بغداد للحصول على أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية. على صعيد ذي صلة، أشارت وكالة تارتاس الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي كولن باول في الكرملين في العاشر من الشهر الحالي ويبحث معه في عدد من القضايا بينها الشأن العراقي. وفي الإطار ذاته، أشار وزير الدفاع البريطاني جيفري هون إلى أن الحملة ضد أفغانستان يمكن أن تتسع، مشيرا إلى وجوب استخدام القوة لمنع دول أخرى من مد يد العون للإرهاب. وفي لندن أيضا، صرح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن العراق يواصل تطوير أسلحة الدمار الشامل وأنه يبقى مكمن خطر بالنسبة إلى الأمن الدولي. الوزير البريطاني أكد أن العراق إذا أراد العودة إلى العالم المتحضر فعليه تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى عودة المفتشين إلى العراق. سترو شدد في كلمة أمام البرلمان البريطاني أن العراق يواصل تشكيل تهديد جدي للدول العربية وإسرائيل باستمراره في تطوير أسلحة الدمار الشامل. في غضون ذلك، قال السيناتور الأمريكي الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيسي هيلمز إن حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب لن تنتهي ما لم يجبر الرئيس العراقي صدام حسين على التخلي عن السلطة كما حدث مع حركة طالبان في أفغانستان. في المقابل، صرح الرئيس العراقي لدى استقباله وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن بلاده تمتلك وسائل الدفاع عن نفسها. اتهم وزير التجارة محمد مهدي صالح لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بتعطيل ما قيمته 6 مليارات دولار من العقود المبرمة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. من ناحية أخرى، استقبل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وزير التجارة العراقي على هامش اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية. سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي مواد برامجنا لهذا اليوم. نستودعكم الله وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.